أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في متن منار السبيل لقوله: والنفاس لا حد لأقله، لأنه لم يرد تحديده فرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا. وروي أن امرأة ولدت على عهده صلى الله عليه وسلم فلم تر دما فسميت ذات الجفوف، وأكثره 40 يوما. قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدعوا الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. قال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس. وعن أم سلمة: كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما، رواه 5 إلا النسائي وحسنه الألباني. النساء، المرأة في نفاسها، المرأة التي وضعت وينزل عليها النفاس، هو الدم اللي في الولادة، دم الولادة. هذا الدم قد يبدأ قبل الولادة بساعات أو قبله بيوم مثلا، فيكون له حكم. المرأة إذا كان نزل عليها الدم قبل الولادة بساعات فهنا حكم النفاس، وتدع الصلاة وإن كانت صائمة تفطر. أقل مقدار للدم اللي جاء حسب الشيء الموجود، قال لم يرد فيه تحديد فيرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا. يعني واحدة تلد وينزل بها الدم أياما، واحدة أخرى تعد شهرا، واحدة تعد 40 يوما، فهنا وجد القليل ووجد الكثير. فعلى ذلك لا نقدر نحن نحدد قد ايه هذا القليل، ولكن بحسب ما يكون. فإذا المرأة التي ولدت انقطع دمها وقعدت يوما كاملا من غير لا دم ولا شيء، واستمر هذا الشيء، يبقى هتغتسل وتصلي. لو رجع ينزل الدم ثاني يبقى على ذلك، ومن النفاس فإنه يأتي وينقطع. إذا اتصل يبقى الغاية 40 يوما زي ما جاء هنا في الحديث أو قول أم سلمة رضي الله عنها: كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. تجلس 40 يوما، حديث سنن أبي داود وحسنه الألباني. وجاء لفظ عند الترمذي عن موسى الأزدية عن أم سلمة قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فكنا نصل وجوهنا بالورف من الكلف. يعني تذكر في الحديث، حديث ذكر الترمذي وقال الألباني عليه حسن صحيح، فيه إن سئلت أم سلمة رضي الله عنها عن ذلك في لفظ عند أبي داود موسى قالت: حدثت فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين، إن سمرة ابن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض. لم يبلغه نص، فظن إنه المرأة اللي تحيض أو اللي في النفاس يلزمها القضاء. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. كأن سمرة رضي الله عنه ما صلوش فيها حديث، وكأنه استكثر أن تقعد 40 يوما من غير صلاة، فأمر أن هي تقضي بعد ذلك هذه الصلاة. ولكن أم سلمة أهدى من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من امرأة صلى الله عليه وسلم، من ضمن الحكم التبليغ الشريعة، أن دي يحدث في بيتها شيء الأخرى يحدث في بيتها شيء من الأحكام الشرعية، وينزل القرآن أو تأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم توضح هذا الشيء، فتبين للناس الأمر الشرعي اللي في المسألة. فالترمذي لما ذكر هذا الحديث قال: قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. أجمع أهل العلم على أنها تدع الصلاة 40 يوما. الإجماع أنه هذا القدر يجوز لها أن تدعه طالما أن الدم نازل عليها في خلال هذه الفترة، هذا الإجماع. والإجماع أيضا على أنها لو رأت الطهر قبل ذلك أنها تغتسل وتصلي. رأت الطهر مش هيبقى ساعات، ولكن الطهر المعتبر، المعتبر يكون يوما وليلة، رأس الطهر طهرت وأعرف على ذلك فترة بعد ذلك تلتزم وتصلي. رضع الدم ثاني رضع تقف عن الصلاة وعن الصوم حتى ينتهي النفاس. يقول الترمذي فإذا رأت الدم بعد الأربعين إن هنا الإجماع على أنها أربعين يوما يجوز لها إن هي حيكون النفاس نازل خلال أربعين يوما لها أن تترك الصلاة وتترك الصوم. طب لو زاد بقى ما فيش إجماع في الزائد عن الأربعين، أربعين إجماع على أربعين فما دون ذلك، لكن الزائد في أكثر أهل العلم على إيه؟ قال فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء، ده نقل الإمام الترمذي رحمه الله، وبه يقول سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، يعني هؤلاء قالوا بإنه أربعين، إذا زاد عن أربعين فإن لها حكم المستحاضة، إنها تغتسل وتصلي وتصوم بعد ذلك ولها حكم المرأة المستحاضة. هنا نقلوا عن الشافعي وكان الشافعي له قول آخر أنه يستمر دم النفاس ويكون لها حكم النفاس ولا تصلي ولا تصوم ولو فوق الأربعين، وهذا قول الأحناف في ذلك أيضا. لكن الغرض أنه بينقل أن هذا قول أكثر أهل العلم استدلوا بهذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أن المرأة أو كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وهنا هذا الغالب، الغالب أن المرأة تقعد أربعين يوما في النفاس، ولكن الحديث نفسه هل فيه أنه إذا كان أكثر من ذلك فلا تقعد؟ هنا ما قالش الحديث هذا الشيء، ولكن أكثر أهل العلم قالوا هي كفاية أربعين يوما. الحديث ذكر ذلك لما زال عن ذلك لها حكم المستحاضة. لكن رأى بعض أهل العلم أنه طالما هو نفس الدم اللي نازل عليها وصل 40 41 42 50 يوما فعل ذلك، فهم على هذا الشيء حتى ينقطع الدم تماما. ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، طالما أن الدم متصل وهو هو هذا الدم اللي من النفاس فعل ذلك لها ذلك. لكن أكثر أهل العلم على ما ذكرناه على أنها الغالب 40 40 يوما ثم بعد ذلك لها حكم المصطحاب. كلام شيخ الإسلام وديه كلامه فيها وديه في هذا الأمر، إنه إذا كان عادتها هذا إن كل ولادة إن تقعد 50 يوما بعد الولادة ينزل عليها الدم دم النفاس، يبقى إذا كان عادة هذه ويبقى إن كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد 40 يوما في النفاس يبقى ده الغالب، الغالب على ذلك تكون 40 يوما. فإذا زادت وكانت عادتها ذلك في كل ولادة يبقى هذه عادة لهذه المرأة فقط، نفاسها يكون فوق 40 ومش هيبقى جميع النساء، لكن الغالب في النساء 40. يثبت حكمه حكم النفاس يعني بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان. يثبت حكمه أن إذا وضعت المرأة الجنين تكون في رحم المرأة وبعدين سقطت المرأة أسقطت جنينة، يبقى في هذه الحالة يا إما يسقط قطعة من الدم ملوش حكم، لكن لو سقط هيئة فيه عظام فيه لحم تبين فيه خلق إنسان يبقى على ذلك هيكون حكم إن هذا ولادة أو هذا سقوط وفي حكم النفاس بعدها. يبقى يثبت حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان ولو خفية، وأقل ما يتبين فيه 81 يوما وغالبه 3 أشهر. قاله النجد والقتنين والحمدان. هنا أقل ما يتبين فيه 81 يوما فيه نظر، وفي قبل ذلك يتبين فيه الخلق من عظام من غيرها، أقل من ذلك يتبين فيه. فإذا تبين خلق إنسان سقطت المرأة وتبين في هذا الذي نزل منها في خلق إنسان يبقى على ذلك حكمها أنها الآن نفساء وهي تنقطع عن الصلاة وعن الصوم لغاية ما ينقطع دم النفاس. طيب إن تخلل 40 نقاء فهو طهر. في خلال 40 إذا تخلل ذلك نقاء قعدت أسبوع من غير ما ينزل عليها الدم يبقى على ذلك تغتسل وتصلي فيه. رجع الدم يرجع ثاني ينزل عليها يبقى حكم النفاس ما زال موجود. لكن يكره وطؤها فيه. قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها، على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل 40 فقال لا تقربين، بس ده ضعيف. هو كأن الإمام أحمد يحتاط عشان الإنسان ما يختنش نفسه في ذلك، زوجته طهرت أو إن ظنت أنها طهرت يقوم يجامعها ينزل عليها دم النفاس فيتأذى ويؤذي نفسه بذلك، فعل ذلك كره انه في خلال الطهر اللي بين الدم للنفاس ان يطأها. لكن على كل طالما ان احنا امرناها في ذلك بان تصلي وان تصوم يبقى على ذلك يجوز لزوجها ان يطأها. ويمكن كان ذكروا قبل ذلك في حكم الاستحاضة ان المرأة المستحاضة يكره لزوجها انه يطأها، ذكروا ذلك. وفي قول اخر انه يحرم عليه ان يطأها، والراجح ان المستحاضة يجوز لزوجها ان يطأها لان الله عز وجل ذكر الحيض وقال اذى، قل هو اذى. اما الاستحاضة فغير، الحيض لها حكم اخر. اذا هنا في النفاس اذا رأت المرأة الطهر واستمر بها جاز لزوجها ان يطأها بعد ان تغتسل. إن رجع عليها الدم مرة ثانية ده في خلال 40 يبقى الرجل لا يجوز له أن يجامعها في نفاسها يحرم، ويبقى عليه مداء في الحديث الدينار أو نصف دينار كفارة. من وضعت ولدين فأسفر فأول مدة النفاس من الأول كما لو كان منفردا، يعني وضعت توأما، فهنا فرضنا إن وضعت الأول والثاني نزل بعد فترة، في الماضي كان ممكن يحدث هذا الشيء إن تضع ولدا وبعد الثاني ينزل بعده فترة يقعد أسبوع وينزل مثلا، لكن الآن لا ما بيحصلش هذا الشيء مع تقدم الطب وكذا، فبينزل الاثنان إذا شاء الله سبحانه تبارك وتعالى. فعلى ذلك لو فرضنا حصل هذا الشيء ووضعت طفلا والآخر تأخر نزوله لسبب من الأسباب قعد كذا يوم، يبقى بدء النفاس لنا من الأول من النزول الأول. فلو كان بينهما 40 يوما، هذه مسألة مفترضة ان هتولد ينزل احد التوأمين والثاني بعده ب40 يوما، وما سمعنا حدث مثل هذا، ولكن هو بيفترضها مسألة، فرضنا هذا الشيء انه الاول نزل والثاني نزل بعده 40 يوما، يبقى النفاس على ذلك انتهى فترته بهذا الشيء يعني بنزول الاخر، لانه من الاول لغاية نزول الثاني قعد 40 يوما. ده على القول بانه هو اخر حد للنفاس الاربعين. لكن إذا قيل إن ممكن يزيد عن ذلك يبقى على ذلك إذا نزل الثاني فينظر للدم لنازل فيلحق بالنفاس. وفي وطئ النفساء ما في وطئ الحائط، يعني كفارة وطئ الحائط دينار أو نصف دينار، في النفساء نسمة. يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، يعني لو إن المرأة ضعيفة لا تقدر على الحمل ولا على آلام الوضع بسبب طبي عندها ومنع الأطباء من ذلك، فيجوز للمرأة أن هي تمنع الحمل بهذا السبب إذا كان يخشى على حياتها. الأطباء قالوا المرأة حيجرفها حاجة حتموت لو أنها حملت، يبقى هنا يجوز للرجل يأخذ شيئا يمنع الجماع أو هي تأخذ شيئا يمنع تكون الولد. فهنا يقول يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع لأنه حق له، وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه، وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه. طبعا مثل هذه الأدوية ما هيش أدوية مأمونة، إن كان يقول أنها يجوز أنه للرجل يأخذ هذا الشيء للحاجة وينظر للمفسدة اللي من وراء ذلك، فإذا رجحت المفسدة يبقى على ذلك لا يفعل، إذا ربحت المصلحة على المفسدة يبقى يفعل. فهنا بيقول الأنثى لها أن تشرب لحصول الحيض، تشرب الدواء بالشام ونحوه لحصول الحيض ولقطع الحيض، يعني إذا احتاجت إلى ذلك. هنا إذا احتاجت ولم يكن في هذا شيء من الفساد، وأحيانا لعل المرأة تكون بالحج أو في شهر رمضان عايزة أنها تصوم الشهر كله تروح واخدة بالشام منع الحمل بحيث أنه ترتفع الدورة وإذا ما عد الشهر تصوم الشهر كله. هنا كأنها بتعارض العادة اللي ربنا جعلها فيها، هنا لا يحرم هذا الشيء، ولكن تترك ما جعله الله عز وجل عليها من دورة شهرية تتركها على ذلك، ما تلخبطش الهرمونات في الجسم بتاعها. هذه الأدوية عبارة عن هرمونات تأخذها المرأة، فتقوم هذه تجعل الحيض ينزلها لتمنع نزول الحيض يتجمع في رحم المرأة لعله يؤذيها، ولعلها تأخذ هذا الشيء وتنزل الدورة أكثر من الأول كما سمعنا بذلك. فعلى ذلك هنا مش دائما بتأخذ هذا الدواء ومش دائما بيعمل أنه يأثر نزول الدورة، لعل المرأة تبقى تحج أو تعتمر وتأخذ برشام عشان يمنع تلاقي الدورة نزلت كثيفة عليها وما عرفتش بتعمل العمرة ولا غيره. فعلى ذلك يكون هذا في أضيق الحدود، لأن هرمونات بتلخبط ما بداخل المرأة، فهم عايزة تعمل حالة يحدث عكسها في هذا الشيء. يبقى إذا كان هذا الشيء شيء مأمون للمرأة وما فيش أضرار من ورائه واحتاجت للحاجة لذلك فعلت هذا الشيء. من الحاجة المرأة تكون خلفها مثلا عندها طفل وما تقدرش انها تحمل خلال سنة او خلال سنتين، ويتعبها الحمل والوضع والرضاع، فتحتاج انه فترة بين الطفل والطفل سنة سنتين او اكثر من ذلك، تحتاج لذلك لظروفها الصحية، فيجوز لها انها تأخذ شيئا يؤخر الحمل شيئا، اي وسيلة من الوسائل اللي تكون مأمونة عليها. اما ان تمنع الحمل تماما من غير سبب هذا لا يجوز لها، انها تمنع الحمل تماما، او انه منع الحمل علشان ما فيش فلوس، ما فيش رزق، هناك ان يشك في رزق الله سبحانه وتبارك وتعالى. نقول انها تؤخر الحمل لظروف الصحية عشان ترعى الولد او كذا، يجوز لها نوع من التنظيم فيه. اما اللي هو المنع تماما هذا كأنه تعارض ربه سبحانه وتبارك وتعالى، فليس لها ان تمنع الحمل تماما بسبب ضيق الرزق او ضيق من الله عز وجل. لا يخلق مخلوقا الا ورزقه معه، فالله كما خلق الانسان كذلك جعل له رزقه، فاسعى في طلب الرزق والله عز وجل يعطيك ما قسمه لك. الباب اللي بعد كده في الاذان والاقامه، باب الاذان والاقامه. الاذان همزه قطع كثير ما نسمع يقولوا الاذان، الاذان هذا خطا، هذا خطا. الاذان لنا اذن ودن الانسان، فهنا اسمه الاذان، الاذان بهمزه قطع وليس بمد. الاذان لغه بمعنى الاعلام، الاذان الاعلام، ومنه قول الله عز وجل واذان من الله ورسوله الناس يوم الحج الاكبر ان الله ولي من المشركين ورسوله. اذان من الله بمعنى اعلان من الله سبحانه تبارك وتعالى، اذان من الله ورسوله، اعلام من الله واعلام من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اشتقاق هذه الكلمه من الاذن، من الاذن وهو الاستماع، اذن استمع او اذن بمعنى استمع، والاذن الاستماع. المعنى الشرعي للاذان الاعلام بوقت الصلاه بالفاظ مخصوصه. الاذان معناه الشرعي، يبقى ان المعنى اللغوي فيه الاعلام، هذا الاذان. المعنى الشرعي هو الاعلام ايضا، بس اعلام بوقت الصلاه بالفاظ مخصوصه. الامام القرطبي يذكر الاذان ويقول ان هذا الاذان العظيم على قله الفاظه مشتمل على مسائل العقيده. الاذان مع قله الالفاظ اللي فيه ولكن يشتمل على مسائل العقيده، كما تسمعون الاذان بدأ بالأكبرية بتكبير الله سبحانه تبارك وتعالى، وهي تتضمن وجود الله سبحانه تبارك وتعالى وكمال الله أنه أكبر من كل شيء سبحانه تبارك وتعالى، الله أكبر الله أكبر. ثم سمى بالتوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، العروة الوثقى، حبل الله المتين، الكلمة الطيبة، قول لا إله إلا الله في ذات توحيد أن الله الإله وحده لا شريك له، ونفي الشريك عن الله سبحانه، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم إثبات الرسالة أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم الدعاء إلى طاعة الله سبحانه، حي على الصلاة، هيا إلى الصلاة، تعالوا إلى الصلاة، حي على الصلاة، فيدعو إلى هذه الطاعة المخصوصة اللي هي من أعظم أركان الإسلام الصلاة. عقد الشهادة بالرسالة لأنها لا تعرف هذه الصلاة إلا من جهة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم دعا إلى الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح، والفلاح بمعنى البقاء الدائم والفوز الدائم، وفيها إشارة إلى الآخرة، الدار الآخرة دار الإقامة الدائمة، وليست الدنيا هي دار الإقامة الدائمة. فهنا كان يقول حي على الفلاح، تعالوا إلى الدار الآخرة، تعالوا إلى جنة الله سبحانه إلا مرتبطة بطاعة رب العالمين سبحانه. ففيه إشارة إلى المعاد المسائل العقيدة. ثم أعاد ما فيه تأكيدا، ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت، فائدة الأذان أنه عرفنا دخول الوقت، الدعاء إلى الجماعة ينادي الناس بعرفنا الوقت به وإن تعالى وصلوا الجماعة فيها إظهار شعيرة من شعائر الإسلام. الأذان شعيرة على القول بأنه فرض ولا على القول بأنه سنة، ففي كل الأحوال الأذان شعار للمسلمين، فالبلد اللي فيها أذان يبقى بلد مسلمة، بلد فيها الإسلام ففيها إظهار شعائر الإسلام. الحكمة في اختيار القول بهذا الأذان دون الفعل هنا عند النصارى النقوص، هنا عند البعض النيران يشعلون النيران، عند اليهود البوق. فالمسلمون في أول الإسلام بدوا يتناقشوا أن إزاي ندعو الناس للصلاة كما سيأتي في الحديث. فالغرض أنه القول أسهل ما يكون، متيسر لكل إنسان أنه بالقول ينادي إلى الصلاة في أي وقت من الأوقات، مش محتاج لآلة من الآلات. إذا جاء وقت الصلاة وقف الإنسان المسلم ونادى بهذه الصلاة فهو متيسر لكل أحد في كل زمان وفي كل مكان. واختلف العلماء في أيهما أفضل، هل الأذان الإنسان اللي يؤذن ولا الإمامة، أيهما أفضل الأذان ولا الإمامة. جاء في الأذان حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه مناد وراه الحاكم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. من أذن الإنسان المؤذن اللي واظب على أذان 12 سنة يؤذن وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. هذا الإنسان المؤذن. حديث صححه الألباني صحيح الجامع. ففي فضيلة الأذان إذا الإنسان أذن 12 سنة. جاء حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ورواه النسائي من حديث البراء صححه الألباني عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مد صوته، يغفر له مد صوته. مد الصوت معناه علو الصوت، إن بيوصل لفين صوته، مش معناه إن المد يعني يقعد يمد اللي فيها 6 حركات يمدها 20 حركة عشان يغفر له، لا، ما هوش المقصد ذلك، ولكن أنت مقيد بالأذان بألفاظ مخصوصة بطريقة أداء معروفة، فهذه الأداء متعلق بأحكام التجويد المعروفة. فهنا يغفر له مد صوته، يمد بها صوته بمعنى يرفع صوته بها. قال ويصدقه من سمعه من رطب ويارس، وله مثل أجر من صلى معه. فضائل عظيمة جدا في الأذان، يغفر للمؤذن هذا مد صوته ويصدقه من سمعه. يعني انت بتأذن وكل من يسمعك من انت او جن او من جماد او من حيوان، من يسمعك فيصدقك. قال من رطب ويابس، من رطب دخل فيها كل الكائنات كل شيء، من رطب ويابس. وهذا المؤذن قال وله مثل اجر من صلى معه، وله مثل اجر من صلى معه، فضل عظيم جدا. لذلك قال بعض اهل العلم ان الاذان افضل من الاقامه. قالوا يكفي ان الاذان جاءت فيه احاديث الإمامة لم يأتي بها شيء، الإذان أفضل من الإمامة، هذا قولهم. برضو أن هذا المؤذن لابد يكون يؤذن كما تعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يخترعش وما يبتدعش، ما يكونش أذانه رياء وتسميعا عشان يقال عنه محسن الصوت أو يقال عنه أنه مؤذن، فهنا الإخلاص في ذلك. فلا يأخذ أجرا على الأذان، لا يأخذ أجرا على الأذان. لذلك جاء في الحديث الآخر عن عثمان بن أبي العاص حديث سنن أبي داود والنسائي وغيره، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ففي أنه المؤذن المحتسب الأجر عند الله عز وجل هو له هذا الأجر العظيم. رجعنا لمسألتنا ثاني وهي أن أيهما أفضل، هل المؤذن أو الإمام، الأذان ولا الإمامة. فعلى 3 أقوال للعلماء، الأول المؤذن، الثاني الإمام أو الإمامة، ثالث الأقوال إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل، إذا علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل، وإلا فالأذان أفضل. اختلفوا أيضا العلماء في الجامع بين الاثنين، يكون الرجل هو المؤذن وهو الذي يصلي بالناس يكون إماما ومؤذنا، فقيل يكره ذلك فيكون المؤذن واحد والإمام غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما وغيره كان يؤذن صلوات الله وسلامه عليه، فكره البعض ذلك. وداعا عمر رضي الله عنه قال لو أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت، يعني كان يتمنى أن يؤذن رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال لو أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت. وقيل إنه خلاف الأولى أن يجمع بين الأذان وبين الإمام، وقيل بل يستحب، وصححه الإمام النووي رحمه الله أنه يستحب ذلك. ولكن على كل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن غير النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن. الإمامة حيقال في فضلها النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، كان إماما صلى الله عليه وسلم، وما ثبت أنه أذن صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة، فعلى ذلك يكفي شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما. لو خلصت النية فكانت الإمامة شيئا عظيما. المؤذن يرفع صوته بألفاظ الأذان وهي لم ينزل بها الكتاب، وإنما رآها بعض الصحابة زي عبد الله بن زيد بن عبد ربه وعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهما. الإمام يقرأ القرآن أعظم الكلام، كلام رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. فالغرض أن في كل خير، هذا فيه خير وهذا فيه خير. الأذان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشاور مع المسلمين في الأذان في الصحيحين من حديث ابن عمر، كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيرون الصلاة. معلوم أن الإسراء والمعراج كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، قيل بثلاث سنوات أو دون ذلك، ففرضت الصلاة في الإسراء والمعراج، فكان المسلمون يعرفون الأوقات ويذهبون فيصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قلة. لكن في المدينة هنا دار الإيمان ودار الإسلام والمسلمون كثر فيها، يبقى لابد أن هم حد ينبههم على وقت الصلاة ليأتون هؤلاء الكثرة ليأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون معه. لذلك فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس نصار. بعض الناس قالوا ذلك، اتخذوا ناقوسا، عملوا جرس والنادي الناس بالجرس. وقال بعضهم بلبوقا مثل قرن اليهود، ما هو ده اللي قدامهم، شافوا اليهود لما ينادوا بالبوق، النصارى لهم الجرس، طيب نعمل زي دول ولا زي دول. وقال بعضهم بلبوقا مثل قرن اليهود، بلبوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. الحديث مختصر جدا، حديث مختصر جدا، لكن أصل الحديث أن عمر رأى رؤية فيها الأذان، فكان بعد شيء وآخر من الصحابة رأى رؤية وسبق عمر وقالها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، كما جاءت الرواية اللي في سنن أبي داود عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه. محمد يروي عن أبيه هو زي محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، يقول حدثني أبي عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل، يعني كادوا يستقر الأمر أنه نعمل ناقوس، كادوا يستقرون على ذلك، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل الناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده. رجل من المسلمين رأى هذه الرؤية، الرجل اللي هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فشاف في المنام رجلا جاء وفي يده ناقوس. قال فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ يسأله في الرؤية، هو عارف أنه عايز المسلمين يجيبوا ناقوس فينادون للصلاة به، ففي المنام يطلب منه تبعني هذا الناقوس. فقال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني، كل ذا في المنام، قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت. اللي رأى الرؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه، بس صوته مش نادي زي صوت بلال، ولذلك ما جاملهوش النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أذن أنت، أنت شفتها؟ لا، ولكن الأولى بالأذان أن أندى صوتا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. صوت نبي، صوت جميل، مش صوت ملوع، مش صوت فيه أغنية يتغنى، لا، ولكن صوت فيه نداوة، فيه جمال في لهجته وفي صوته. قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن لي. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يدر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى. الاثنين شافوا رؤيا دي في المنام، عبد الله بن زيد بن عبد ربه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن سبق عبد الله بن زيد للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد، فلله الحمد، يعني أنت وفقت الرؤيا فهي رؤيا حق. الحديث رواه ابن ماجه بمثل ذلك، وفي نهايته أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال في ذلك يثني على الله سبحانه وتبارك وتعالى، وقال شعرا: قال: أحمد الله ذا الجلال وذا الإكرام حمدا على الأذان كثيرا، إذ أتاني به البشير من الله فأكرم به لدي بشيرا، في ليال والى بهن ثلاث كلما جاء زادني توقيرا. فذكر كأنه شاف رؤيا دي ثلاث مرات، ثلاث ليالي ورا بعض، فكأنه بعد الثالثة ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقالها، والله أعلم. نرجع للمكتب تعالى. قال: باب الأذان والإقامة وهما فرض كفاية، وهما فرض كفاية. الحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، وليأمكم أكبركم، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد. يعني هنا يقول إن الأذان والإقامة فرض كفاية، فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض في بلد من البلدان سقط الوجوب على الباقين، ويبقى في حق الباقين هذا مستحب وليس فرض. الدليل هو: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، إذا واحد يؤذن ويسقط الفرض، وليأمكم أكبركم، وليأمكم، وهنا الإمامة سيأتي أنه مش شرط يكون أكبرهم، ولكن هنا كأن الموجودون مع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم على درجة واحدة، درجة واحدة، المهاجرين مع النبي صلى الله عليه وسلم إسلامهم يستوي هذا مع ذاك في تقدم الإسلام مع بعض أسلامه، اللي هم المجموعة كانوا ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، هو مالك ابن الحويرث ومعه اثنين تانيين، فكان إسلامهم مع بعض وهم جايين للنبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن زي بعض، مفيش فضل واحد على الثاني، يبقى على ذلك الأكبر سنا في هذه الحالة يتقدم عليهم. فأمرهم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. هما فرض كفاية في الحضر، في الحضر يبقى احتراز من السفر، المسافر لا يجب عليه صلاة الجماعة، إذا لم تجب صلاة الجماعة يبقى على ذلك لا يجب عليه الأذان. قال: في القرى والأمصار. قال مالك رحمه الله: إنما يجب النداء في مساجد الجماعة، إنما يجب النداء في مساجد الجماعة، يعني هذا الفرض. إذا وجدت المساجد زي مسجدنا فعلى ذلك لابد من الأذان والإقامة. فإذا كان مصلى في مكان والناس يجتمعون فيصلون وينصرفون فهنا لا يجب عليهم ذلك، ولكن الأفضل لهم ذلك أن يؤذنوا وأن يقيموا. في الحضر على الرجال، فأما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة. إذا هنا الأذان على الرجال، أما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة. قاله ابن عمر وأنس وغيرهما: ولا نعلم من غيرهم خلافهم، ولا نعلم من غيرهم خلافهم. قاله الشرح أبو عمر بن قدام. وهنا المرأة اللي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مورقة، كانت حافظة للقرآن، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصلي بأهل بيتها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أرسل لها مؤذنا يؤذن، أرسل لها مؤذنا يؤذن، فهي تؤم بأهل بيتها. والظاهر أن أهل بيتها كن نساء، لو كان فيهم رجل لا أمره النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن، ما كانش أرسل لها مؤذنا يؤذن في مسجد بيتها. فالغرض لو جاز المرأة أن تؤذن لأمر هذه أن تؤذن لمن معها، ولكنه أرسل لها مؤذنا يؤذن لها. هما فرض كفاية الأذان والإقامة في الحضر على الرجال الأحرار لا الأرقاء، لا الأرقاء، لأن العبد لا تجب عليه صلاة الجماعة، هو تجب عليه الصلاة، أما الجماعة لا. وهنا فرق بين الحر والعبد في ذلك، الحر تجب عليه صلاة الجماعة، العبد لا تجب عليه ذلك. فهنا العبد مشغول بسيده، فيقول لنا لاشتغالهم بخدمة ملاكهم في الجملة، في الجملة، فعلى ذلك هنا لا تجب عليهم الأذان، لا يجب عليهم الأذان ولا الإقامة، إذا كان لا يجب عليهم صلاة الجماعة. يثنان للمنفرد، يثن أن يؤذن ويقيم المنفرد، ولا يجب عليه، لا يجب عليه يؤذن ويقيم. لحديث عقبة بن عامر مرفوعا: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن الصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. هنا ربنا الكريم سبحانه تبارك وتعالى لما يجد عبدا يفعل ذلك على رأس شظية مرتفع من جبل وعلى قمة الجبل، واقف يؤذن حيجيله فوق قمة الجبل هذا، ومع ذلك يؤذن كأنه أذن، فيسمعه الإنس، يسمعه الجن، يسمعه من يشاء الله عز وجل، يؤذن وهو يعلم أنه لا أحد سيأتي إليه في هذا المكان، ومع ذلك يؤذن إيمانا واحتسابا. فالله عز وجل يعجب لهذا العبد، فإذا عجب من أمره أعطاه سبحانه وتبارك وتعالى ما شاء من الزواج. فقال هنا: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، يخاف مني. إن هنا أذان وإقامته ليست سمعة ولا رياء، ولكن خوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال: قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وهذا الإنسان اللي يصلي هذه الصلاة في مثل هذا الحال، يعني صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وسوقه بضبع وعشرين درجة، بضبع وعشرين درجة، بسبع وعشرين درجة، بخمس وعشرين، صلاة الرجل في جماعة. صلاة مثل هذا الإنسان اللي في الجبل وفي صحراء ويؤذن بخمسين صلاة، بخمسين صلاة، مع أنه سيصلي منفردة، ما فيش حد حيجي يصلي معه وحده، ولكن لإيمانه ويقينه واحتسابه فأذن وأقام. هنا رجع، والله أعلم كم يصلي وراء هذا الإنسان من مخلوقات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهو عمل ما عليه خشية الله سبحانه وتبارك وتعالى، فدعا له أجر خمسين صلاة. يثنان للمنفرد وفي السفر، يعني إذا كان في جماعة لا تجد في أثناء السفر، على الأقل أنه تثن، تثن على ذلك هنا ما سنت له الجماعة، ويثن فيها أيضا الأذان والإقامة، لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الخويلد ولابن عم الله: إذا سافرتما فأذنا وأقيما، وليأمكما أكبركما، وليأمكما أكبركما. متفق عليه. ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت، يكرهان الأذان والإقامة، يعني يكره المرأة أنها تؤذن أو تقيم ولو في جماعة النساء ولو بلا رفع صوت، لأنهما وظيفة رجال، ففيه نوع تشبه بهم، ففيه نوع تشبه بهم. ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، الأذان والإقامة لا يصحان إلا مرتبين، يعني لا يصح كل منهما إلا مرتبة، وإلا فيدور الفصل بين الأذان والإقامة بفقرة، لكن الغرض هنا إن لفظ الأذان نفسه حتى تعرف أن هذا أذان لابد أن يكون متوالية مرتبة. فسمعت إنسان يقول الله أكبر الله أكبر وسكت وفترة وقال حي على الصلاة، هنا لعلك ده بيعمل ايه، ده بيأذن ولا بيعمل ايه، ما فيش ترتيب بعد ذلك، اصلا ده مش اذان، الاصل في الاذان المرتب والمتوالي عرفا، المتوالي عرفا. فعلى ذلك ممكن انسان هو ماشي في الشارع رفع صوته قال الله اكبر، انسان قال لا اله الا الله لعله، لكن انه بهذا الترتيب المعروف يصح به الاذان ولا يصح بغير هذا الترتيب. إذا لابد يكون الأذان مرتبة، كذلك الإقامة تكون مرتبة، لابد أن يكون متواليا، يعني الألفاظ وراء بعض، الألفاظ، ما فيش فترة زمنية بين اللفظ واللفظ. قال ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، كأنه شرع كذلك فلم يجد الإخلال به. قال في الكافي لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما، فإن سكت سكوتا طويلا أو تكلم بكلام طويل بطل للإخلال بالموالاة، فإن كان يسيرا بإذن. فلو أن المؤذن أثناء أذانه حد كلم المؤذن فرد عليه وكمل الأذان، أذانه صحيح. لكن إذا أخذ وقتا طويلا بين اللفظة واللفظة في كلام أو في لهو أو في غيره وبعدين رجع للباقي، هنا لا يعيد الأذان من جديد حتى يكون الأذان متصلا. قال فإن كان يسيرا، يعني السكوت بين الأذان أو بين ألفاظ الأذان كان يسيرا جاز. قال البخاري في صحيحه وتكلم سليمان بن صرد في أذانه، يعني هو بيأذن تكلم مع حد أمره حاجة أو رد عليه شيء. وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. لا بأس كأنه جواب، إن واحد ضحك أثناء ما بيأذن شاف حاجة أضحكته، هل الأذان بطل؟ فلو فعل في الصلاة فضحك في الصلاة بطل الصلاة، ولكن هل يبطل الأذان؟ فقال لا بأس، يعني هلا مش معناه إنه اضحك، لا ده معناه إنه إذا حدث هذا الشيء فضحك الأذان صحيح يكمل الأذان. يبقى لا بأس أن يضحك وهو الأذن عرفي. لا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، وأن يكون من واحد، أن يكون الأذان والإقامة من واحد. الأذان يعني بطوله لغاية آخره، ما يكونش واحد يأذن والثاني يبني على أذانه، ولكن واحد هو اللي يؤذن. فإذا الآخر بدأ هي عجالة فعلى ذلك يكون الأذان ثوابه للذي أذن الأذان الكامل. فإذا إنسان كان يؤذن وحدث له شيء اتضح صوته حصل له حاجة، فالآخر يقوم يعيد الأذان من أوله إلى آخره، يعني إذا أذن هذا نصف الأذان ما أذنش الأذان الشرعي المعروف، الآخر أذن النصف الآخر لم يؤذن الأذان المعروف، لابد أنها عبادة يقوم بها واحد من أولها إلى آخرها على الراجح فيها. وأن يكون من واحد فلا يصح أن يبني على أذان غيره ولا على إقامته، لأنها عبادة بدنية فلم يبني فعله على فعل غيره كالصلاة. قاله بالكافي. وقال في الإنصاف لو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح بلا خلاف أعلم، لم يصح بلا خلاف أعلم. أن يكون من واحد بنية منه، بنية يعني الذي يؤذن ينوي أن هذا أذان، ما يكونش إنسان بيجرب نفسه وبعد كده لأن الوقت دخل خلاص خليه بهو ده الأذان، لا، ولكن يكون بنية أذان لهذا الوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بنيات. وشرط كونه مسلما، إذا شرط المؤذن دي عبادة، عبادة زي الصلاة، ولابد يكون الذي ينادي المسلمين مسلم منهم، فلا يعتد بأذان كافر لأنه من غير أهل العبادات. وشرط كونه مسلما ذكر، فلا يعتد بأذان أنثى، فلا يعتد بأذان أنثى، لأنه يشرع فيه رفع الصوت وليست من أهل ذلك، وليست من أهل ذلك. هنا لا يعتد بأذان أنثى يعني لجماعة أبي دال، لا يعتد بأذان أنثى، لو أن امرأة جاءت المسجد لقيت محدش أذن طب أذن أنا، هنا أذنها غير صحيح ولا يعتد بهذا الأذان، لابد أن يؤذن أبي دال أو على الأقل الذكور المميزين، أن يكون ذكرا مميزا إذا كان صبيا له 8 سنوات 9 سنوات جاز أذانه وصح أذانه، يبقى على ذلك هذا الأذان المعتبر أن يكون من رجل أو يكون من صبي مميز. لكن لو أذن في جماعة النساء هل المرأة تؤذن؟ قلنا لها ما تأذنش، لأن في حديث أم ورقة أنها لم تؤذن وأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لها. طيب هل المرأة تقيم؟ بلاش تؤذن. هل تقيم؟ عند العلماء أن قال أبو حنيفة لا يسن الإقامة للنساء، لا يسن لهن ذلك. عند الإمام أحمد زي ما ذكر قبل ذلك يكره الأذان والإقامة للمرأة ولو برفع صوت. قول مالك وداود يسن للمرأة وللنساء الإقامة دون الأذان، يسن للمرأة يعني المرأة إذا كان وحدها تصلي ففي سرها تقيم فلا مانع ولكن ما تأذنش، إذا كان مجموعة من النساء فعلى ذلك واحدة منهن تقيم بصوت خفيف ويصلين، هذا أهون ولعله أقرب، إنه إذا أقامت امرأة في وسط جماعة النساء، إذا كان مجموعة من النساء فأقامت واحدة، وده قول مالك ورواية عن أحمد وقول داود بن علي الظهري انه للمرأة دون في جماعة النساء، او اذا كانت تصلي وحدها لها ان تقيم وان تصلي بغير رفع صوت. وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا، فلا يصح المجنون. المجنون ولو اذن اذانا صحيحة، اذانا يعني على ما غلطش فيه، ولكن لا يصح لانه ليس من اهل العبادات. وطفل لا يصح اذان الطفل، انما المميز. الطفل يعني عنده 5 سنين 4 سنين، لكن مميز عنده فوق 7 سنوات، على ذلك يصح منه الاذان ويصح منه الاقامه اذا اجاد ذلك. قال فلا يصح المجنون وطفل لانهما من غير اهل العبادات. ناطقا عدلا ولو ظاهرا، ناطقا عدلا ولو ظاهرا. اللي حيأذن لابد يكون ناطقة، يكون يعني أخرس يأذن لابد أن يكون ناطقة، ويكون عدلا. عدلا وهنا اشترطوا العدالة الظاهرة، العدالة المنافية للفسق. لا يكون المؤذن فاسقا، ولكن لابد أن يكون عدلا. طب أنهي عدالة؟ ما هو ممكن واحد يطلع على إنسان إنه فاسق من أفسق خلق الله، وباقي الناس ما يعرفوش عنه هذا الشيء. يبقى هنا العدالة الظاهرة بحسب ما يراه الناس في الظاهر من هذا الإنسان، أما التحري عن البواطن فلم يؤمر به. يبقى العدالة الظاهرة. فلا صح أذان فاسق لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة، وصف المؤذنين بالأمانة. ودي في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ده حديث صحيح رواه الترمذي وغيره، صححه الشيخ الألباني. في الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، يعني الإمام متحمل الصلاة، متحمل الصلاة، متحمل أخطاء من وراءه، فهو يكون إذا سهى من وراءه الإمام ضامن لذلك، يبقى هنا حيجبر ذلك. الإمام ضامن فهو عليه التكبير وعليه الركوع وعليه السجود، ومن وراءه يقلدون في ذلك. فإذا سهى بعضهم في شيء كبر الإمام ركع رحوة ثالث، يبقى يقوم ويتابع الإمام في الركن الذي هو فيه وليس عليه سجود سهو، بخلاف ما إذا سهى الإمام فيلزم المأمومين أن يسجدوا للسهو مع إمامهم. فالإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، مؤتمن على الأوقات، مؤتمن على العورات، مؤتمن على بيوت المسلمين. من الأصل المؤذن كان يؤذن على مكان مرتفع، أذن على مكان مرتفع لعله يطلع على بيوت الناس فينظر فيها، فلابد يكون إنسانا عدلا ليس فاسقا حتى لا يطلع على عورات أو يطلع على بيوت الناس. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للاثنين، قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة. دعا للأئمة بالرشاد ودعا للمؤذنين بالمغفرة، قال واغفر للمؤذنين. في الحديث حديث صحيح. في زيادة عند ابن عساكر البيهقي لهذا الحديث، فقال رجل تركتنا نتنافس في الأذان، فرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتنا نتنافس في الأذان، ما قالش نتنافس في الإمامة، ما قالش نتنافس في الإمامة، الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم هيكون الأئمة الحفاظ للقرآن، فالتنافس فيها هيكون قليلا، بخلاف الأذان أي حد هيلاقي صوته كويس هيقول أنا أذن. فقال رجل تركتنا نتنافس في الأذان لما فيه من فضل يعني، فقال إن من بعدكم زمانا سفلتهم مؤذنوهم، السفلة اللي فيهم المؤذنون، إن من بعدكم زمانا سفلتهم، السفلة من الناس يكونون مؤذنين. ليه سفلتهم؟ كأن المؤذن هيكون فيه فسق، يكون فيه هذا الشيء، يولد قال من بعدكم زمانا يكون فيه هذا الشيء، قد يكون يطلع بدل ما يأذن يبص على البيوت ويطلع على عورات الناس، قد يخرج ليؤذن ليسمع الناس جمال صوته، يقعد يلوي في الأذان ويلوع في الأذان ويغني في الأذان عشان يقولوا فلان ده صوته حلو ده صغير، زي ما نسمع في كثير من المساجد في المؤذنين تلاقي ألفاظ الأذان بقت أغنية يقولها المؤذنون. فهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. قالنا هنا والفاسق غير أمين، وأما مستور الحال فيصح أذانه. الفاسق غير أمين، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث إنه المؤذن مؤتمن، مؤتمن يبقى لابد يكون أمين حتى يؤتمن على أوقات الناس ويؤتمن على بيوت الناس. أما مستور الحال فصح أذانه بغير خلاف، إذا كان إنسان مسلم يقول لا إله إلا الله وده وقت الصلاة أذن للناس ما نعرفش عنه حاجة، يبقى الأصل صحة الأذان وصحة العبادة، والأصل أنه مسلم، والأصل الأمانة لغاية ما يثبت خلاف ذلك. ولا يصحان قبل الوقت، الأذان والإقامة لا يصحان قبل الوقت. قال في الشرح، الشرح الكبير يعني سعد عمر بن قدامة، أما غير الفجر فلا يدرئ، فلا يدرئ الأذان إلا بعد دخول الوقت بغير خلاف نعلمه، لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. لا يصحان الأذان والإقامة قبل الوقت، يبقى لابد أن يكون الأذان والإقامة بعد دخول الوقت. الخلاف في الفجر فقط، الخلاف في الفجر، هل من الممكن يكون الأذان قبل وقت الفجر ثم يصلي الناس بعد ذلك الصلاة؟ هنا فيه الخلاف، انه ايوه، لانه ثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذانين، اذان اول وكان قبل الفجر، واذان ثاني كان على وقت الفجر، فقال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. فهنا كان اذانان، فاذان بلال اذان للاعلام، واذان ابن ام مكتوم اذان، فعلى ذلك كان الخلاف في الفجر لو انهم اكتفوا بهذا الاذان الاول ثم صلوا بعد ذلك هل يأثمون؟ فهنا البعض يقول لا ما يأثموش طالما ان هو احد الاذانين يغني، والبعض يقول لا هذا أذان قبل الصلاة، الأذان اللي معتبر واللي يراد لهذه الصلاة هو الأذان على وقت هذه الصلاة. يعني في الفجر فيها خلاف، ولذلك قال أما غير الفجر فلا يدري، المعنى لو أذن الظهر قبل وقت الظهر، أذن العصر قبل وقت العصر، أذن المغرب قبل وقت المغرب، كل هذا غير مدري ولا بد من إعادة الأذان. إلا الفجر هم اللي اختلفوا فيه باعتبار الفجر له أذانان، أذان قبل الفجر وأذان على وقت الفجر. قال إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل، لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فاختار هنا إنه يصح لو أنه أذن أذانا واحدا، إنما مسألة بعد نصف الليل هذه فيها نظر، لأنه اللي أمر بهذا الأذان هو النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عنه أنه أمر بلالا ولا غيره أن يؤذن الفجر بعد نصف الليل، هذا لم يثبت، فعلى ذلك الأذان كان بين الأذانين أن ينزل هذا ويصعف هذا، هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فليكن مثل ذلك أن يكون بينهما وقت يسير، نزل هذا وصعد هذا، يبقى بين الأذانين قدر 10 دقائق، قدر ربع ساعة، قدر نصف ساعة، قدر ساعة، أما من نصف الليل يأذن الساعة 12 ويأذن الفجر الساعة 5 هنا ما يكونش أمر منها بهذا أذان للفجر، هذا لا يكون أذانا للفجر. ورفع الصوت ركن، هذا أذان، أذان إعلام، فعشان تعلم لابد بيكون بصوت مرتفع، رفع الصوت ركن، فلو أن المؤذن خفض صوته ولم يسمع أحدا لم يصح منه الأذان. ما لم يؤذن لحاضر، ما لم يؤذن لحاضر، المعنى ان مجموعه من الناس هم دول بس الموجودين، ما فيش حد غيرهم ليه، ما فيش حد غيرهم ليه، كمجموعه محبوسون في مكان او مجموعه في فلا، هم دول المجموعه اللي مع بعض ما فيش غيرهم، فاذن بحيث يسمع هؤلاء فقط، على ذلك هذا الاذان اذان صحيح. ما لم يؤذن لحاضر فيسمع او بقدر ما يسمعه، وان رفع صوته فهو افضل. وسن كونه صيفا، سن كون المؤذن صيت، معنى صيت مش صيت اللي احنا بنقولها في القراء فلان بصيت يعني بلعلع في القراءة، لا مش المعنى كده، معنى صيت يعني صوته ندي، صوته حسن، وفرق بين جمال الصوت وبين التغني بالصوت، التغني بالصوت الثابت التغني في القرآن فقط، فقط في القرآن، لا تغني بالدعاء ولا تغني بدعاء القنوت ولا تغني بأذان ولا بإقامة، في تغني في هذه الأشياء، إنما التغني فقط لداء عنه صلى الله عليه وسلم، قال ليس منا من يتغنى بالقرآن فقط، كلام رب العالمين، القرآن هو الذي جاء في نص النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وفيش حاجة ثانية تشبه أو تشبه بالقرآن في ذلك. يبقى سنة كونه صيتا أي رفيع الصوت، رفيع معناه عالي، عالي صوته مرتفع، مش رفيع بمعنى ان صوته مرتفع يعني، لا رفيع صوته مرتفع، يبقى هنا هذا المعنى، صوته فيه نداوة وصوته فيه ارتفاع أو مرتفع، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، ولأنه أبلغ في الإعلام. ثم كونه صيتا أمينا، أمينا أن يكون أمينا لأنه مؤتمن على الأوقات والحديث أمناء، ولحديث أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون، حديث حسن، حديث حسن، أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. هو قبل شوية كان ذكر لنا أنه شرط كونه عدلا ولو ظاهرة، وهنا بيذكر لنا سنة كونه صيتا أمينا، أمينا على أمانة، وإن كان الصفة هي نفسها اللي احتج في الاثنين بأن وصف المؤذنين بالأمانة، فعلى ذلك يقال أنه العدالة الظاهرة هذه شرط، وسنة العدالة الباطنة يكون معروفة عدالته الباطنة. لكن في على الأقل إذا كان إنسان بيؤذن للصلاة وهو غير عدل، إنسان لص لم يتب، إنسان زاني والعياذ بالله لم يتب ويؤذن الناس، هنا لا 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 يؤذن الشهادة، ولكن إنسان مستور الحال يهون على ذلك، نقول إن يجوز له أن يؤذن، والسنة أن يبحث الإنسان من الذي يؤذن في المسجد طالما أنه سيكون مؤذنا غافلا عالما بالوقت، أن يكون عالما بالوقت ليتمكن من الأذان. وهنا ما قال شرط ولكن قال سنة، لأنه إذا لم يكن هو عالما بالوقت حيث العالم بالوقت، إذا كان ضريرا حيث الإنسان شوف في النتيجة الوقت جاء ولا ما جاش، متطهرة، هذه من سنن الأذان وليست من شروط الأذان، أن يكون على طهارة حيث أن هتيجي الصلاة بعد كده فيكون جاهز وحاضر للصلاة. في حديث أبي هريرة لا يؤذن إلا متوضئ، حديث ضعيف، عالما بالوقت متطهرا فيهما يعني في الأذان والإقامة، لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال قم فأذن، وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قيامة، يؤذنون قيامة، وكأن في المتن هنا جزء ناقص أنه يقول قائما قائما، يعني عايز يقول أنه عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما، قائما فيهما، كأنها ناقصة من المتن أن المؤذن يكون قائما وهو يؤذن، هذه سنة وليست فرضة، فإذا احتاج فأذن قاعدا لا شيء، أذن صحيح، المهم الإبلاغ، ولكن السنة القيام. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن السنة أن يؤذن قائما، فإن أذن قاعدا لعذر فلا بأس. قال الحسن العبري رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا وكانت رجله أصيبت في سبيل الله، هذا صحابي فاضل رضي الله تبارك تعالى عنه، كانت رجله أصيبت في سبيل الله، قطعت في سبيل الله، فكان يؤذن قاعدا. رواه البيهقي بإسناد الحسن، أصيبت تحتمل قطعت وتحتمل إن هي أصيبت بشلل أو نحوها. ويجوز على الراحلة، يعني الأذان يكون إنسان راكب على جمل راكب على حصان وأذنه على هذا الحال حيث يكون مرتفعا جاز له ذلك. قال ابن المنذر ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم، فينزل فيقيم، أذن على البعير ماشي عشان يسمع البعيد، ولكن عشان يقيم رح يصلي، ما يجوز يصلي هو راكب البعير إلا صلاة النافلة في أثناء السفر، لكن إذا كان في الحضر لابد أن هو ينزل ويستقبل القبلة ويصلي إليها، إلا أن يكون في الحضر متوجها للقبلة جاز أن يصلي وهو قاعد في النافلة. يعني الحديث أو الأثر حسن، لكن يكره أذان المحدث، لا آسف، لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته، يعني لو أن المؤذن غير متوضئ وأراد يؤذن أذن، يكره إيه الإقامة، لأنه حيضيع على نفسه تكبيرة الإحرام، حيضيع عليه تكبيرة الإحرام بعد ما يقيم وهو محدث، حيجي الناس يروح يتوضأ تفوت تكبيرة الإحرام. للفصل بينها وبين الصلاة بالوضوء، قال مالك يؤذن على غير الوضوء ولا يقيم إلا على وضوء. ويسن الأذان أول الوقت، المروية أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت لا يخرمه، وربما أخر الإقامة شيئا، ده حديث حسن أن بلالا كان يؤذن يعني للنبي صلى الله عليه وسلم على أول الوقت في أول الوقت ولا يخرمه، يبقى جاء وقت الأذان قام المؤذن فيؤذن، وده معنى قولهم المؤذن أملك بالأذان، جاء وقت الأذان قام المؤذن فيؤذن. لكن الإقامة بحسب بقى ما يأتي الإمام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس على أول وقت، وكان يؤخر يشاء أحيانا وأحيانا، فإذا اجتمع الناس قدم وإذا تأخر الناس أخر العشاء صلوات الله وسلامه عليه. يسن الأذان أول الوقت والترسل فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر، ده ضعيف، أو قال الأذان ضعيف جدا، ضعيف جدا. الأذان يعلم فيرفع صوته ويكون على مهله في الأذان، لكن الإقامة تقام الصلاة، الفرق بين الإقامة والأذان بأن تكون فيها شيء من السرعة شيئا، ولذلك الأذان بيكرر فيه، الإقامة مختصرة، فعلى ذلك اختصار في الألفاظ وكذلك في وقتها. وأن يكون على علو، ما يؤذن يكون على مكان مرتفع. قال في الشرح: لا نعلم خلافا في استحبابه لأنه أبلغ في الإعلام، وروي أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد. لا حديث حسن. وهنا المكان المرتفع حتى يبلغ الصوت، فإذا كان الميكروفون موجود في مكان مرتفع خلاص مش محتاج المؤذن يطلع للمكان المرتفع، فالميكروفون هو اللي يوصل. فالمقصد من الأذان أن يصل ويسمع الناس، سواء هو بصوت الإنسان أو عن طريق الميكروفون. رافعا وجهه داعلا سبابتيه في أذنيه، المؤذن إذا كان يؤذن سنة اللي كان عليها بلال، وده اللي بيأذن من غير ميكروفون محتاج انه يرفع صوته، فمما يعينه على رفع الصوت انه يرفع وجهه ويجعل اصبعيه في اذنيه فيعين على رفع الصوت. قال: لقول ابي دحيفة ان بلالا وضع اصبعيه في اذنيه، ورواه احمد والترمذي والصحيح وصححه الترمذي. قال: والعمل عليه عند اهل العلم. وعن سعد القرض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يجعل اصبعيه في اذنيه وقال انه ارفع لصوته، بل هذا ضعيف، ويغني أن بلالا كان يفعل ذلك وأقره النبي صلوات الله وسلامه عليه. مستقبلا القبلة، مستقبلا القبلة يعني السنة أن المؤذن يؤذن مستقبل القبلة، ودي أشرف الأماكن التي تستقبل. إذا هنا فيه، فلو استقبل غير القبلة جائز، ولو احتاج إلى ذلك جائز أيضا. لو أن البيوت خلف الناس والمؤذن يؤذن بصوته فقط ويحتاج يسمع هؤلاء الناس اللي في بيوتهم، لو أذن في اتجاه القبلة لم يسمع أحدا والناس كلهم خلف، يبقى هنا يحتاج للناس ليسمع الناس. فلو أن المؤذن يؤذن على منارة، على مكان مرتفع، المنارة في المسجد، واحتاج يسمع كل الناس فدار على المنارة ليسمع الجميع أيضا جاهز. المقصد من الأذان الإسماع، ليسمع الناس، فعلى ذلك يفعل. لكن إذا كان المؤذن يؤذن في الميكروفون وهنا لا معنى، لأن نقول إنه هو يطلع فوق أو إنه يستدير ويلف حوالين المكان، هنا السنة إنه إذا كان يؤذن بصوته يسمع بصوته، فيحتاج إلى الاستدارة دون من يؤذن في الميكروفون. قال: مستقبلا القبلة لفعل مؤذنيه صلى الله عليه وسلم، بس هذا ضعيف. وقال ابن المنذر: أجمع أهو ده الدليل اللي ينفع فيها، أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان، ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، لقول أبي جحيفة: رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. فهنا سواء هو قال يمينا وشمالا ذلك، أو إنه واحد قال حي على الصلاة الأولى يمينا، حي على الصلاة الثانية شمالا، حي على الفلاح الأولى يمينا، حي على الفلاح الثانية شمالا، يدخل تحت هذا الأثر عن بلال. يعني هذا غايته أنه هذا فعل بلال رضي الله عنه لإسماع الناس ألفاظ الأذان. قال: ولا يزيل قدميه، ولا يزيل قدميه للخبر سواء كان بمنارة أو غيرها. هذا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، الذي في المنارة يحتاج أن يسمع أكبر قدر من الناس، فلا معنى أن أنا أقول له في مكان واحد سمع الناحية الشمالية فقط دون باقي الناس، سمع اتجاه القبلة دون لا، يبقى هنا الأفضل أن يسمع الجميع، فإن كان بالاستدارة كان حسنا. قال: ما لم يكن بمنارة فإنه يدور. بعد كده حيقول لنا: وأن يقول بعد حي على أذان الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين. نبدأ الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.